صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجزي شيخنا عنا خيرا وبارك في علمه وارفعنا عنه كل سوء ومكروه. قال ابن حجر رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم. رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي. قال الأمير الصنعاني رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البسوا من ثيابكم البياض وإنها من خير ثيابكم، كفنوا فيها موتاكم. رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي. تقدم حديث البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب بيض، وظاهر الأمر أنه يجب التكفين في ثياب البيض ويجب لبسها، إلا أنه صرف الأمر عنه في اللبس أنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه لبس غير الأبيض. وأما التكفين فالظاهر أنه لا صارف عنه إلا أن لا يوجد الأبيض كما وقع في تكفين شهداء أحد، فإنه لا بأس به للضرورة. وأما ما رواه ابن عدي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم كفن في قطيفة حمراء، ففيه قيس بن الربيع وهو ضعيف ولعله اشتبه.
بسم الله الرحمن الرحيم. بل قال النسائي فيه، قال النسائي فيه متروك،
ولعله اشتبه عليه بحديث أنه جعل في قبره قطيفة حمراء، وكذلك ما قيل.
وهذا القطيفة جعلها شكران، وقد يعني ما له إلا هذا الحديث، حديث القطيفة.
قال: وكذلك ما قيل إنه كفن في برد حبرة. وتقدم الكلام أنه إنما سجي بها ثم نزعت منه.
عمل المسلمين غالب ما يكون على المستكفين بالأبيض، فإن لم يوجد يكفن بما تيسر له من ثيابه أو من الثياب الموجودة أو أي ثوب أو أي ملابس لباس يستره. هذا هو الأصل. وكذا أيضا الإحرام الأصل فيه أنه ثياب البيض، وإن تأثر عليه ذلك يحرم فيما ليس في مخيط من أي ثياب ولو كان ملون ما لم يكن هناك أحمر أم أصفر، وهو عام للرجال والنساء. ثياب البيض يعني الرجال، المرأة تكفن في ثياب بيض والرجل كذلك.
قال: وعن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه. رواه مسلم. قال صنعاني رحمه الله: عن جابر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه. رواه مسلم ورواه الترمذي أيضا من حديث أبي قتادة، وقال حسن غريب، ثم قال: وقال ابن المبارك قال سلام بن أبي مطيع قوله فليحسن كفنه فليحسن كفنه، وقال هو الضفاء بالضاد المعجمة والفاء أي الوازع الفائض. وفي الأمر بإحسان الكفن دلالة على اختيار ما كان أحسن في الذات وفي صفة الثور وفي كيفية وضع الثياب على الميت. فأما حسن الذات فينبغي أن يكون على وجه لا يعد من المغالاة كما سيأتي النهي عنها. وأما صفة الثوب فقد بينها حديث ابن عباس الذي قبل هذا. وأما كيفية وضع الثياب على الميت فقد بينت فيما سلف. وقد وردت أحاديث في إحسان الكفن وذكر فيه علة ذلك. أخرج الديلمي عن جابر مرفوعا: أحسنوا كفن موتاكم فإنهم يتباهون ويتداورون بها في قبورهم.
هو لم يثبت هذا، فيها علة كما ذكر. فيبقى إحسان الكفن أنه من باب الإحسان للميت، أما أنه يزوره فإنه يسلب.
وأخرج أيضا من حديث أم سلمة: أحسنوا الكفن ولا تؤذوا موتاكم بعويل ولا بتزكية ولا بتأخير وصية ولا بقطيعة، وعجلوا بقضاء دينه وأعدل عن جيران السوء وأعمقوا إذا حضرتم ووسعوا.
سيأتي ما يتعلق بالعماق والذي يظهر أنه في حدود القامة أعلى، يعني ماذا أعلى ما يكون وأبلغ ما يكون أنه في حدود القامة قامة المعتدلة، ومع ذلك من المبالغة. وأما التوسيع ففي حدود ما يكف الرجل عند رجليه وما يكف عند رأسه، يكون الفساح من قبل رجليه مسافة يعني يسيرة بقدر ما يكف الشخص، ومن قبل رأسه مسافة ما يكف الشخص. هذا أحسن ما في الوسع.
قال: ومن الإحسان للميت ما أخرجه أحمد من حديث عائشة عنه صلى الله عليه وسلم: من غسل ميتا فأدى فيه الأمانة ولم يخش عليه ما يكون منه عند ذلك خرج من ذنوبه كيوم ولدت أمه.
ومن كفن ميتا في يعني كفن كما كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أحسن إليه، أحسن كفنه، خير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة ثياب يكون إزارا ورداء وغطاء يلف اللفافة، هذه ثلاثة ثياب تعتبر ثلاثة ثياب، إزار ورداء ولفافة ساترة، هذا إحسان الكفن. بقي ما دون ذلك يعني إن لم يجد له إلا قطع يغطى بها، هذا دون الإحسان المطلوب، ولكنه يجزئ. إذا كان ما وجد له إزار ورداء إنما وجد له لفافة، هذا دون الإحسان المطلوب لكنه يجزئ. وإذا ما وجد له أيضا إزار يعني ماذا لفافة ووجد له إزار ورداء، يجعل له إزار ويجعل ذلك الرداء لفافة، وهو دون الإحسان. فهذا هو المطلوب، الإحسان يشمل هذه المعاني كلها. ومن كفن في مثل ما كفن في رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا هو الإحسان. ولا يشمل الإحسان مبالغة يكون من أرقى الثياب ومن أجملها، لأن هذا الحديث ضعف التي فيها يتزاورون. وحتى إذا كان فيها ثلاثة من كرسف أو من قطن أو نحو ذلك فهي جميلة تعتبر.
قال: وقال صلى الله عليه وسلم: ليليه أقربكم إن كان يعلم، فإن لم يعلم فمن ترون عنده حظ من ورع وأمانة. رواه أحمد. وأخرج الشيخان من حديث ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. وأخرج عبد الله بن أحمد من حديث أبي بن كعب أن آدم عليه السلام قبضته الملائكة وغسلوه وكفنوه وحنطوه وحفروا له وألحدوا له وصلوا عليه ودخلوا قبره ووضعوا عليه اللبن، ثم خرجوا من القبر ثم حثوا عليه التراب، ثم قالوا: يا بني آدم هذه سنتكم. قال: وعنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين.
هذا نظر، قال: يا ويلتا عجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سواء أخي فأصبح من النادين. فابن آدم كان موجود عندهم أنه يدفن الإنسان آخر، يعني بعد أن علم ذلك كما فعل الغراب. هذا نظر. إيش عندكم في النسخة؟ طيب بس.
قال: وعنه كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد، ثم يقول: أيهم أكثر أخذا للقرآن، فيقدموا في اللحد ولم يغسلوا ولم يصل عليهم. رواه البخاري.
ما يعني يتعلق بالدفن يعتبر واجبا. الآية المذكورة ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا فغائه ولا تحيث شيئا. دفن المؤمن له كفية جميلة والإعماق ونحو ذلك، ودفن الكافر عبارة عن تغطية لسواته، ثم أماته فأكبره.
قال الصنعاني رحمه الله عنه أي عن جابر: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتل أحد في ثوب واحد، ثم يقول: أيهم أكثر أخذا للقرآن، فيقدم في اللحد. سمي لحدا لأنه شق يعمل في جانب القبر، فيميل عن وسطه والإلحاد الميل، ولم يغسلوا ولم يصلى عليهم ولم يغسلوا ولم يصلى عليهم. رواه البخاري دل على أحكام.
ولا هذا سائل تقريب لقارئ القرآن، أكثرهم قرآنا أي أكثرهم أخذ القرآن أي أحفظ، فإذا لم يجدوا إلا قبرا واحدا قدموا الأحفظ ثم الذي يليه جانبه ثم الذي يليه فوقه، وهكذا يكون ذلك مباشرا له لأنه أمكن له تكريما له. فإذا كان هذا التكريم في القبر هم باب أولى في الدنيا، أن حافظ القرآن يستحق الإكرام. وهكذا أيهم أكثر أخذا للقرآن في السؤال عن الأعلى سؤال عن الأحفظ في أنهم ما غسلوا، نعم ما غسلوا وما صلي عليهم، هذا هو الصواب. أما ما جاء أنه صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم لك هذا أحد، هذا المقصود به الدعاء على الصحيح كما أبانه الشافعي رحمه الله وغيره. ويدفنون في ثيابهم، ما تخلع ثياب الشهداء شهداء المعركة المغسل ولم يصلى عليهم. قوله في اللحد يقدمه في اللحد باعتبار أنه الميل، هذا أفضل من الشك، اللحد لنا الشك لغيرنا، والإجماع قائم على جواز الأمرين. وإن كان هذا الحفر والإلحاد والدين ماذا واللحد وكذلك وضع الميت بفلوس فإن هذا يجوز أيضا الإجارة إن هدم من يقوم بهذا تطوعا، إلا كيف حفر ذلك الإجارة والمقاسة في ذلك، والأصل عدم الإجارة والأصل أنه يكون لوجه الله سبحانه، هذا شأن المسلمين. لكن لم يجد ذلك فكتب الفرائض وكتب الفقه وكتب يتحدثون على ما يتعلق بأن هذا من ماله قبل قسم التركة. كل هذه الشؤون من تغسيل وتكفين وحمل ودفن إن لم يجد وكان هذا بإجارة كل ذلك من حقه من ماله، إن لم يجد فإن لم يجد له ماله كان من بيت مال المسلمين، أو وجب على المسلمين أن يقوموا بهذا الشؤون لأن هذا حق المسلم والمسلم يقوموا بها.
قال دل على أحكام. الأول أنه يجوز جمع الميتين في ثوب واحد للضرورة، وهو أحد الاحتمالين.
قال يجمع الرجال، الرجل مع الرجل، المرأة مع المرأة، هذا الذي يكون.
أن المراد يقطعها بينهم، يقطعه بينهما ويكفن كل واحد على حياله. وإلى هذا ذهب الأكثرون، بل قيل إن الظاهر أنه لم يقل بالاحتمال الأول أحد، فإن فيه التقاء بشرتين الميتين، بشرتي الميتين. ولا يخفى أن قول جابر رضي الله عنه فكفن أبي وعمي في نمرة واحدة دليل على الاحتمال الأول. وأما الشارح رحمه الله فقال الظاهر الاحتمال الثاني أولى، فإن في تقطيع الثياب بينهما وتقديم ستر العورة، وإنما بلغ فيما زاد عليه كما فعل في حمزة رضي الله عنه. قلت حديث جابر أوضح بعدم تقطيع الثياب بينهما، فيكون أحد الجائزين والتقطيع جائز على الأصل.
يعني هذا وهذا إذا قطع القطع يعني ما وجد إلا كفن واحد يكفنان في هذا الثوب كلاهما، يقطع بينهما ويجعل بينهما على حسب الستر، يبدأ بالعورة ثم الرأس ثم ما بقي من الجسد، هذا معنى جيد. المعنى الثاني ولأنه ممكن أن يجتمعان يجمعان ويلفان في لفافة واحدة، وبما أنهما دفن في قبر واحد ويقدم أكثرهم قرآن، وفي هذه الحالة إن كان الأمر فيه متسع باعتبار أنه شق وجعل هذا لا محظور، الرجل مع الرجل، المرأة مع المرأة، بل ربما في بعض الأماكن يركمونهم يعني أربعة خمسة عشرة واحد فوق واحد واحد فوق واحد أكثر، نرى الخنادق يجعلونها في الحجاج مثل ذلك من أناس كثير في زمن الطاعون كذلك يفعلون. الحاصل أنه ما فيش في ذلك القبر إلا سائر العمل، خلاص انتقل وبقي عبارة عن جثة، دار عن جثة ما معه إلا عمله، ليس هناك وسائد ولا بطانيات ولا سرر ولا مكيفات ولا شيء من ذلك.
قال الحكم الثاني أنه دل على أنه يقدم الأكثر أخذا للقرآن على غيره لفضيلة القرآن ويقاس عليه سائر جهات الفضل إذا جمعوا في اللحن. الحكم الثالث جواز جماعة في قبر وكأنه لضرورة. وبوب البخاري رحمه الله باب دفن الرجلين والثلاثة في قبر فأورد فيه حديث جابر.
وليس على سبيل الحصر، لو وجد أكثر يأخذ هذا الحكم، اثنين ثلاثة أربعة ليس للحصر، نعم ودفن الاثنين والثلاثة ثم جاء، لكن لو وجد أيضا يلحق بهم.
قال وأورد فيه حديث جابر هذا، وإن كانت رواية جابر بالرجلين فقد وقع ذكر الثلاثة في رواية عبد الرزاق كان يدفن الرجلين والثلاثة في القبر الواحد. وروى أصحاب السنن عن هشام بن عامر الأنصاري قال جاءت الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد فقالوا أصابنا قرح وجهد، فقال احفروا وأوسعوا واجعلوا الرجلين والثلاثة في قبر. صححه الترمذي ومثله المرأتان والثلاث. وأما دفن الرجل والمرأة في القبر الواحد فقد روى عبد الرزاق بإسناد حسن عن واثلة بن أسقع أنه كان يدفن الرجل والمرأة في القبر الواحد ويقدم الرجل ويجعل المرأة وراءه ويجعل المرأة وراءه وكأنه كان يجعل بينهما حائلا من تراب. الحكم الرابع أنه لا يغسل الشهيد.
مع الرجل مع الرجل المرأة مع المرأة هذا المشهور، وبالنسبة للقبر أهون كونه على حدة على حدة وإن كان حتى في الكفن فرق بينهما في أمر الكفن، أما في القبر فجعله بينهم حائل هذا موجود. يدفنوا الرجال والنساء يدفنوا الرجال والنساء.
قال أنه لا يغسل الشهيد
أيضا مما يتعلق بهذا أن كفن المرأة أستر، كفن الرجل إذا استطيع لذلك، فهي في خمار وإزار وكذلك أيضا في خمسة أثواب وإلا من يثبت الحديث، لكن كلما كان أستر في حقها أعظم.
قال وإليه ذهب الجمهور ولأهل المذهب ولأهل المذهب تفاصيل في ذلك. وروي عن سعيد بن المسيب والحسن بن شريح أنه يجب غسله والحديث حجة عليهم. قد أخرج أحمد من حديث جابر أنه صلى الله عليه وسلم قال في قتل أحد لا تغسلوهم فإن كل جرح أو كل دم يفوح مسكا يوم القيامة، فبين الحكمة في ذلك. الحكم الخامس عدم الصلاة على الشهيد. وفي ذلك خلاف بين العلماء معروف، فقال طائفة يصلى عليه عملا بعموم أدلة الصلاة على الميت وبأنه صلى الله عليه وسلم صلى على قتل أحد وكبر على الحمزة سبعين سبعين تكبيرة. وبأنه روى البخاري عن عقبة بن عامر أنه صلى الله عليه وسلم صلى على قتل أحد. وقال الطائفة لا يصلى عليه عملا برواية جابر هذه. قال الشافعي جاءت الأخبار كأنها عيان من وجوه متواترة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على قتل أحد، وما روي أنه صلى الله عليه وسلم صلى عليهم وكبر على حمزة رضي الله عنه سبعين تكبيرة لا يصح. وكان ينبغي لمن عارض بذلك هذه الأحاديث الصحيحة أن يستحي على نفسه. وأما حديث عقبة بن عامر فقد وقع في نفس الحديث أن ذلك كان بعد ثمان سنين، يعني والمخالف يقول لا يصلى على القبر إذا طالت المدة فلا يتم له الاستدلال، وكأنه صلى الله عليه وسلم دعا لهم واستغفر لهم حين علم قرب أجله موجعا بذلك ولا يدل على نفس الحكم الثابت، ويؤكد كونه دعا عدم الجمعية بأصحابه، إذ لو كان صلاة الجنازة لأشعر أصحابه وصلاها جماعة كما فعل في صلاته على النجاشي، فإن الجماعة أفضل قطعا، وأهل أحد أولى الناس بالأفضل، ولأنه لم يرد عنه أنه صلى الله عليه وسلم صلى على قبر فرادى. وحديث عقبة أخرجه البخاري بلفظ أنه صلى على قتل أحد بعد 8 سنين. زاد ابن حبان ولم يخرج من بيته حتى قبضه الله تعالى.
هذا يدل على أنه دعا لهم، صلى عليهم دعا لهم. أما الصلاة كما هي صلاة الجنائز فقد جاءت فيها أحاديث ذكرنا هذه جميع الأدلة، والذي يظهر هذه أقوى، وما رجحه الشافعي هو الراجح. إلى هنا، جزاكم الله خيرا.